بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في حجية الدليل العقلي، وقلنا إن المقصود من الدليل العقلي الذي هو مصطلح أصولي، المقصود كل قضية عقلية يستعان بها في الوصول إلى نتيجة شرعية، إلى حكم شرعي. ومثلنا بذلك بحكم العقل بقبح الكذب، فإنه بضمه إلى قاعدة الملازمة بين كل ما حكم به العقل وحكم به الشرع نستنتج حرمة الكذب شرعا. فهذه قضية قبح الكذب عقلا، دليل عقل عبر عنه، هل حكم العقل يعبر عنه بالدليل العقلي؟ وكحكم العقل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فإنه بضمه إلى أن الحج واجب وأن السفر مقدم له نستنتج وجوب السفر شرعا. جيد، فيصير هذه القضية قضية الملازمة دليل عقلي لأنه وقعت في إثبات حكم شرعي. هذا كل أمس ذكرناه، مطلبنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. ثم إن الدليل العقلي تارة يكون ظنيا وأخرى يكون قطعية. فإن كان ظنيا كما في القياس والاستحسان، فلا إشكال بين الإمامية في عدم حجيته، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم، ذهب بعض العامة إلى حجية ذلك. هسه ما نتمكن ننسب علما إلى الكل في الحق، في القدر متيقن البعض أبو حنيفة وأمثاله. زين جيد. وأما وإن كان قطعيا فقد ذهب الأصوليون من الإمامية إلى حجيته، وحكموا بأنه كالقطع الحاصل من المقدمات الشرعية. أي لا فرق من حيث الحجية بين القطع الحاصل من الشرع والحاصل من ضم بعض المقدمات العقلية. وخالف في ذلك الإخباريون من الإمامية فذهبوا إلى عدم حجيته. وقد وقع الكلام في أن خلاف الإخباريين هل هو كبروي أو صغروي؟ فصاحب الكفاية قدس سره اختار أن خلافهم صغروي، أي أنهم يقولون إن المقدمات العقلية لا يتولد منها قطع، ولا يريدون أن يقولوا إنه لو تولد قطع منها فليس حجة، بل مقصودهم إن القضايا العقلية لا تفيد عادة إلا الظن، بينما يظهر من الشيخ الأعظم في الرسائل أن خلافهم كبروي. أي يريدون أن يقولوا إن القطع الحاصل من المقدمات العقلية ليس حجة، وتختص الحجية بما حصل من المقدمات الشرعية، وتحقيق الحال من هذه الناحية أي أن خلافهم صغروي أو كبروي، أي بين شريطين، ليس بمهم. ثم إن مو مهم ولا تعب نفسك في هالشيء، عمرك أعز من هذا الشيء، بلي اتناقش الفكرة أنه لو أصلا هو كبروي، لو فرض كبروي صحيح يا لا، قالوا يا ما قالوا هذا مو مهم، هذا فإحنا خلنا نناقش هذا كما سأل الآن نأتي إن شاء الله بقطع النظر، سيقولون بي وما يقولون بي، إحنا نريد واقع المطلب نستفيد شيء، أنه يمكن أن ندعي أن القطع العقلي ليس حجة، بس الإخباريين قالوا لو ما قالوا شنو الفائدة في هذا الشيء، فنحقق الحال بقطع النظر عن هذه الناحية كما الآن بعد قليل سوف نوضح. ثم إن حكم العقل تارة يرتبط بجنبة العمل ويصطلح عليه بحكم العقل العملي. وأخرى لا يرتبط بجنبة العمل، ويصطلح عليه بحكم العقل النظري. أما ما يرتبط بجنبة العمل فينحصر مصداقه في حكم واحد، وهو حكم العقل، بأن هذا حسن أو قبيح، فإن الحسن عبارة عن أن الشيء ينبغي فعله، والقبيح عبارة عن ما ينبغي تركه. فالحكم بالحسن والقبح يرتبط بجنبة العمل، وهذا المقدار متفق عليه. نعم هناك خلاف في أن انبغاء العمل أو الترك هل هو أمر ثابت واقعا بقطع النظر عن العقلاء، أو أنه لا واقعية له سوى تباني العقلاء؟ فلو لم يخلق الله العقلاء بعد، لما كان العدل حسنا. أي ينبغي فعله، ولما كان الظلم قبيحا، أي ينبغي تركه. وإنما ذلك يتفرع على وجود العقلاء وتبانيهم على ذلك. ولكن هذا أجنبي عما نحن بصدده. فإنا نريد أن نقول أن حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم يرتبط بجنبة العمل، حيث أن الحسن عبارة عن انبغاء الفعل، والقبح عبارة عن انبغاء الترك. أما أن انبغاء الفعل وانبغاء الترك هما أمران واقعيان، أو لا فلسنا بصدده. ولا يؤثر على ما نحن بصدده، هذا بالنسبة إلى حكم العقل العملي المرتبط بجنبة العمل. وأما ما لا يرتبط بجنبة العمل المعبر عنه بحكم العقل النظري فيمكن أن نذكر له مصاديق ثلاثة. ومن الطبيعي مصادق حكم العقل النظري كثيرة، إلا أن ما يقع في طريق الاستنباط وإثبات حكم شرعي ينحصر بهذه المصاديق الثلاثة. الأول حكم العقل بوجود المصلحة أو المفسدة في الشيء، فإنه إذا أدرك الملاك كما يظهر بين شريطين، كما يظهر من بعض كلمات الشيخ النائمي من أن العقل قد يدرك أحيانا ملاكات بعض الأحكام، أغلق الشريط، فبضم ذلك إلى حكم العقل بالملازمة بحكم العقل بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، ملازمة احذفها، فبضم ذلك إلى حكم العقل بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد سوف يحكم العاقل بوجوب الشيء شرعا، سوف يحكم العاقل عاقل بمعنى يدرك بحرمة الشيء شرعا أو بوجوبه. لأن قلنا مو حسن وقبح، مصلحة ومفسدة. هذا المورد الأول. المورد الثاني إدراك العقل لملازمة من الملازمات، كالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. فإنه بضمه إلى وجوب الحج وكون السفر مقدم له، سوف يحكم العاقل بوجوب السفر شرعا. وهكذا لو أدرك الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده، فإنه بضمه إلى كون الصلاة ضدا للإزالة الأهم، سوف يثبت حرمة الصلاة. إلى غير ذلك من أمثلة الملازمات. الثالث، حكم العقل ببعض أقسام الاستحالة أو ببعض أقسام الإمكان، فلو حكم العقل باستحالة اجتماع الأمر والنهي فسوف يثبت انتفاء الحكم الثاني على تقدير ثبوت الحكم الأول. وكحكم العقل بإمكان فكرة الترتب فإنه يستعان بذلك لإثبات صحة الصلاة وتحقق الأمر الترتبي بها عند مزاحمتها بالإزالة الأهم. هذه مقدمة أمام المقصود، وبعد هذا يقع البحث في نقاط ثلاث. الأولى هل يمكن الردع عن القطع الحاصل من ضم مقدمات عقلية كما هو المنسوب إلى الإخباريين؟ الثانية البحث عن مستندات الإخباريين في المسألة، النقطة الثالثة البحث عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين. عنوان جانب صغير: إمكان الردع عن القطع العقلي. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى فالصحيح هو عدم إمكان الردع وسلب الحجية عن القطع العقلي. فإن نفس ما يتمسك به لإثبات عدم إمكان سلب الحجية عن القطع الشرعي الحاصل من مقدمات شرعية يمكن التمسك به لإثبات عدم إمكان سلب الحجية عن القطع العقلي. والدليل الذي تمسك به هناك هو لزوم التناقض إما واقعا أو بلحاظ نظر القاطع. ببيان إن الشخص إذا قطع بأن صلاة الجمعة زمن الغيب واجبة مثلا، وأراد الشارع الردع عن ذلك، وذلك بإثبات شنو؟ حكم آخر، إما الإباحة أو الحرمة، شو ما يأثر. فإن كان القطع مصيبا للواقع بأن كانت صلاة الجمعة واجبة واقعا، فيلزم التناقض واقعا وبنظر القاطع. وأما إذا كان ها؟ هي شنو هو قطع بأنها واجبة والشارع ردع إذا قلت يردع يو يثبت ماذا حكم آخر إذا سواء كان إباحة حرمة استحباب ما يأثر فيلزم من ذلك ماذا يعني اجتماع الوجوب ويحكم وطبيعي جميع الأحكام هي متناقض والمقصود من التناقض هنا أيها الأخوة هذا متناقضين هذا المقصود يعني مو التناقض بالمعنى هنا أنا بعد الدقيات شوية نتركها واسمحنا في ذلك زين أحسن فيلزم شنو اجتماع المتناقضين واقعا وبنظر القاطع وإذا فرض أنه لم يكن مصيبا فلا يلزم اجتماع المتنافيين واقعا ولكنه يلزم ذلك بنظر القاطع وما دام يلزم ذلك بنظر القاطع على كل حال فسوف لا يمكن للشارع الردع لأنه لا يمكن أن يصدق به المكلف هذا اي نفس الشيء هذا بس قول بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير سبب انه انا ازحزح عن قطعي هذا خلف الفرض هذا احنا فرضنا لا بعدني باقي دائما على قاطعي لو فرض انه باقي ما يمكن حينئذ هذا هو ما استدل به على عدم امكان الردع عن القطع الشرعي ونفسه يأتي ما أدري أنا تعبت وأنت تعبت ونفسه يأتي في القطع العقلي فيطبق الكلام المذكور بحذافيره بأن يقال الى يوم السبت ان شاء الله تعالى يعني ما عندي فرد مطلب سوى اريد اطبق بعد مو انه مطلب اخر ما عندي اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن المولى إذا أراد أن يتوصل إلى تقييد الحكم وتخصيصه بخصوص العالم فما هو الطريق إلى ذلك؟ في هذا المجال ذكرنا ثلاثة حلول وكان اثنان من هذه الثلاثة مرفوضين والثالث كان مقبولا. الأول هو التمسك بفكرة متمم الجعل التي صار إليها الشيخ النائين. الثاني هو فكرة الحصة التوأم التي صار إليها الشيخ العراقي. والثالث الحل الثالث هو تقييد الفعلية بالعلم بالجعل والإنشاء. ثم قلنا بعد ذلك قد يخطر إلى الذهن حل آخر لعله أقصر وأسهل وأقوى الحلم، مثل وذلك بأن يقال إن الحكم يكون عاما للعالم والجاهل، ولكن المولى تفضلا منه يرفع وجوب الإعادة عن الجاهل. فمثلا وجوب الجهر في الصلوات الجهرية عام للعالم وللجاهل، ولكن إذا صلى الشخص إخفاتاً جاهلا بوجوب الجهر عليه فلا إعادة في حقه، فالمرفوع هو الإعادة تفضلا، وأما أصل الحكم فيكون عاما للعالم والجاهل، وبناء على هذا لا يلزم محذور الدور وغير محذور الدور، كل هذه الأمور لا تلزم. تلك الأمور تلزم لو فرض على أنه أصل الحكم أنشئ خاصة، أما إذا أنشئ عام ولكن رفعت الإعادة عن الجاهل فلا يلزم أي محذور. ها؟ لا عكس ما يقول على انه لا يعيد، شلون لا تعاد الصلاة الا شنو من خمس، هو حديث لا تعاد مثلا نتمسك حديث لا تعاد بعد ما بي مشكلة، فنقول ها واجب يعني ماذا بعبارة اخرى، الوجوب انشئ عاما وجوب الجهر حتى في حق الجاهل، لكن بحديث لا تعاد الصلاة الا من خمس يفهم على أنه وجوب عادة ما موجود في حق الجاهل، إذن بعد ما يحتاج إلى مشكلة وهذا التطويل كله، كل هذا الكلام لا حاجة إليه. توصلنا إحنا النتيجة نريدها على أنه شنو الجاهل ما يجب عليه عادة، المهم هذا الذي يريده، وخو هذا هم ما يثبت بلا تعا، ولكن الحكم هو ماذا في نفسه مطلق وعام، أي مشكلة في ذلك هكذا قد يخطر إلى الذهن. لا بس والجواب بحثنا جديد من الآن إن شاء الله تعالى. والجواب إن هناك تهافتا واضحا، عليكم السلام ورحمة الله، بين أن يكون الحكم بوجوب الجهر مثلا عاما للجاهل أيضا، وفي نفس الوقت يرفع وجوب الإعادة عنه، إن رفع وجوب الإعادة خلف ثبوت الحكم في
في حق الجاهل أيضا. ونظير هذا المطلب قد أشرنا إليه في قاعدة لا تعاد، فهناك كلام بين الأعلام في أن قاعدة لا تعاد هل تختص بالناس أو تعم الجاهل أيضا؟ وقد اختار الشيخ النائيني اختصاصها بالناس وفي مقابل ذلك قيل بشمولها للجاهل، أيضا ولكن إما لخصوص الجاهل القاصر دون المقصر، كما هو رأي السيد الخوئي، يعني السيد الخوئي يعممها للجاهل، لكن يا جاهل قاصر فقط، أو مع التعميم للجاهل المقصر أيضا. وهناك رأي أو احتمال آخر، رأي احتمال، وربما ينسب إلى الشيخ محمد تقي الشيرازي قدس سره، وهو أن القاعدة تعم في نفسها المتعمد أيضا، غايته خرج بالإجماع وإلا فلو قطعنا النظر عن الإجماع فهي في نفسها شاملة علماً للعامد أيضا تمسكاً بما بإطلاقها. فإنه لم يقل لا تعاد الصلاة في حق الناس أو بإضافة الجاهل، بل قيل لا تعاد، والإطلاق يشمل المتعمد أيضا. والجواب عن هذا هو أن القاعدة في نفسه جزئية الأجزاء، فحينما يقال التشهد جزء والقراءة جزء، فيلزم أن يكون تارك لهما فيلزم أن يكون عمل التارك لهما أو فعل التارك لهما، كلمة فعل ضيق، باطلة. وإلا فما معنى أنهما شنو؟ جزءان. فالجزئية مع صحة عمل التارك للجزء أمران متنافيان، ولا نتعقل كون الشيء جزءا وفي نفس الوقت يصح العمل بدونه، ونفس هذا المطلب نذكره في المقام فإن وجوب الجهر إذا كان ثابتا في حق الجاهل فكيف يصح العمل بدونه ولا تجب الإعادة؟ إن قلت إنه يمكن تصحيح ذلك من دون لزوم محذور اللغوية، وذلك بأن تظهر الثمرة في وجوب التعلم، وصحة العقوبة على الترك. فوجوب الجهر إذا لم يكن ثابتا في حق الجاهل فلا يلزمه آنذاك التعلم، كما لا يكون معاقبا لو لم يتعلم وترك الجهر في القراءة. بخلاف ما إذا كان الوجوب ثابتا في حقه، فإنه يكون ملزما آنذاك بالتعلم، وتصح عقوبته. إذن لا تلزم اللغوية، من ثبوت الحكم في حق الجاهل بعد ظهور الثمر فيما أشرنا إليه. قلت ذاك إن قلت قلت إنما ذكر لو تم، فهو لا يحصل المطلوب بشكل كامل، فإن المطلوب هو اختصاص الحكم بالعالم بنحو لا عقوبة في حق الجاهل. والطريق المذكور بناء على هذا يكون لازمه ثبوت العقوبة في حق الجاهل، لأنه ترك التعلم ولم يأتي بالجهر. هذا مضافا إلى أننا لا نتعقل حكما يكون الغرض والهدف منه هو التعلم وتصحيح العقوبة، لا أكثر. إن مثل هذا الحكم ليس عقلائيا، إذ العاقل يشرع الحكم لأجل أن يمتثل ويتحقق الفعل. لأن هناك مصلحة في الفعل فيراد التوصل إلى تلك المصلحة. أما أن نفترض أن الفعل ليس بلازم ويكون الهدف من التشريع هو التعلم وتصحيح العقوبة لا أكثر، فهو شيء إن لم يكن، إن لم نجزم بعدم عقلائيته فلا أقل من كونه بعيدا في نفسه. وقبل أن نختم حديثنا عن هذا الموضوع لا بأس بالإشارة إلى ثمرة المسألة، عنوان جانب صغير: ثمرة المسألة. تظهر ثمرة البحث المذكور في أنه هل يمكن عند إطلاق الدليل وعدم تقييده بخصوص العالم إثبات أنه مطلق وثابت في حق الجاهل أيضا؟ إنه بناء على إمكان تقييد الحكم بخصوص العالم، إما من خلال فكرة متمم الجعل، أو فكرة الحصة التوأم، أو فكرة أخذ العلم بالجعل قيدا في الفعلية. فيمكن التمسك بالإطلاق لإثبات ثبوت الحكم في حق الجاهل إذ التقييد ممكن. فإذا لم يقيد الدليل استكشفنا إطلاق الحكم وثبوته في حق الجاهل أيضا. وأما إذا قلنا باستحالة التقييد بأن رفضنا جميع الحلول المتقدمة. فهل يمكن التمسك بالإطلاق آنذاك؟ لإثبات عموم الحكم في حق الجاهل. إذا قلنا بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل العدم والملكة، فالمناسب هو العدم، لأن التقييد ما دام مستحيلا فالإطلاق بالتباع يكون مستحيلا أيضا. ويتعين آنذاك شو نسوي؟ المن نرجع؟ سبعا ما لك شغل المن نرجع. ويتعين آنذاك الرجوع إلى الأصول العملية. فالجاهل يشك في ثبوت الحكم في حقه، فيتمسك بالبراءة لنفيه. وأما إذا قلنا إنهما متقابلان تقابلا نقيضين، فالمناسب إمكان التمسك بالإطلاق. لأنه إذا استحال التقييد يكون الإطلاق آنذاك ضروريا. ننتقل إلى بحث آخر، حجية الدليل العقلي. هذا بعد انتهينا من هذا الموضوع، ندخل في موضوع آخر. حجية الدليل العقلي، الدليل العقلي مصطلح أصولي يراد به كل قضية عقلية يمكن أن يستعان بها في إثبات حكم شرعي. كقبح الكذب عقلا، فإنه إذا ضم إلى قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ثبتت بذلك شنو؟ ساعدني. حرمة الكذب تكليفا. وهكذا يحكم العقل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. وإذا ضم هذا إلى وجوب الحج وتوقفه على السفر فسوف يثبت وجوب السفر شرعا. إذن القضية العقلية متى ما أمكنت الاستعانة بها في إثبات حكم شرعي فيصطلح عليها بالدليل العقلي. أما إذا لا يمكن الاستعانة بها في ذلك فلا يصطلح عليها بذلك، ولا تسمى في علم الأصول بالدليل العقلي، بالرغم من كونها دليلا عقليا بحسب اللغة. إلا أنه لا مشاحة في الاصطلاح، فقضية الكل أكبر من الجزء، قضية عقلية، ولكن لا يستعان بها لإثبات حكم شرعي. فلا يصطلح عليها بالدليل العقلي. تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.